الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، هذا هو الدرس السادس من دروس أصول الفقه، شرح كتاب الواضح في أصول الفقه للدكتور محمد سليمان الأشقر. وما زلنا مع الأدلة التكليفية، حيث أننا قلنا بأن الأدلة التكليفية أو ما زلنا مع الأحكام التكليفية، حيث أننا قلنا أن الأحكام التكليفية خمسة: الوجوب أو الإجاب والتحريم والاستحباب وهو الندب والكراهة وإيه والإباحة. انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من الإجاب والتحريم والاستباحة، وموعدنا اليوم مع الحكم والاستحباب، واليوم موعدنا بفضل الله تعالى مع الكراهة وهو الحكم الرابع. والكراهة هو مقابل الاستحباب، يعني نقول الإجاب المقابل له إيه؟ التحريم، والاستحباب المقابل له إيه؟ الكراهة. فهو طلب الترك على سبيل الحتم والإلزام. قلنا بأن التحريم هو طلب الترك على سبيل الحتم والإلزام. ومن علامات الكراهة أن يضع الشرع ثوابا للترك ولا يضع عقابا على الفعل، كما في حديث: أنا زعيم بيت في ربط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فكما أن كذلك الاستحباب أن يضع ثوابا للفاعل دون أن يترك أن يضع عقابا للتارك، كذلك في الكراهة هو أن يضع ثوابا للتارك دون أن يضع عقابا للفاعل. وكثيرا ما يطلق العلماء المكروه على ما وقعت الشبهة في تحريمه أو إباحته. فإذا استشكل العالم ذلك عبر عنه بالكراهة، أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وقد يطلقون المكروه أيضا على ترك الأولى، أي ترك ما فعله راجح وإن لم يكن منهيا عنه، كالصلاة بغير آذان وإقامة، مع أن الصلاة بغير إذان وإقامة صحيحة، إلا أنها تكره، لأن الأصل أن يكون لها إذان وإقامة الصلاة الفريضة. ولكن وقد يطلقون المكروه على ترك الأولى، لأنه هنا ترك الأولى أن يؤذن ثم يقيم، كفر. تمام. أدلة الكراهة، طبعا احنا بينا أدلة الاستحباب وبينا أدلة التحريم. كيف نحكم على أن هذا الفعل أو هذا الأمر مكروه؟ أدلة الكراهة: يدل الشرع للكراهة بأمور: ذكر الثواب على ترك الفعل مع عدم دليل على مع عدم دليل يدل على على التحريم كما تقدم. 2. النهي مع القرينة الصارفة عن الوجوب، النهي مع القرينة الصارفة الوجوب. الكلام ده صحيح، وجوب ترك هذا الفعل. النهي عن مع القرينة الصارفة عن الوجوب، وجوب ترك هذا الفعل، نحو النهي عن الحديث بعد صلاة العشاء ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث بعدها. النهي عن وجوب ترك هذا الفعل. الخمرة شربوها الخمرة شربوها طب حكمها يجب يحرم في الله ويجب تركها، لا يحرم في الله ويجب تركها، يبقى في إجابة. يبقى هنا النهي مع القرينة الصارفة عن وجوب الترك، عن وجوب الخمر، عن وجوب الترك. نحو النهي عن الحديث بعد العشاء ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث بعدها. وعن علامة ومن علاماته أيضا أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم الفعل تنزها مع عدم دليل يدل على التحريم، كما في حديث إني لا آكل متكئا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحنفية عندهم تقسيم آخر، يقسمون الحنفية الأفعال المطلوب تركها ثلاثة أقسام. الأول المحرمات، وهي ما كان دليل الكف عنها قطعيا وكان ملزما. الثاني المكروهات، عندهم كراهة التحريم، وهي ما كان دليلها ظنيا فيه شبهة مع كونه مضمون الدليل الطلب الجازم للكف. وهذا النوع الثاني من أقسام الحرام عند غير الحنفية. تمام. الثالث المكروه كراهة التنزيه، وهو ما يسميه غيرهم المكروه. إذن لا خلاف لفظي فقط، وليس خلاف حقيقي. تمام. إذن يا جماعة، الكراهة مقابل الأمر المكروه مقابل المستعد، فهي طلب الترك لا على سبيل الحتم والإلزام. ومن علامات الكراهة أنه يضع الشرع ثوابا للترك ولا يضع عقابا للفعل. طيب، كقول أنا زعيم بيت في ربط الجنة لمن ترك المراءة، إن كان والله ما أحوجنا إلى هذا الحديث في هذه الأيام، فقد كثر المراء في كلام لا طائل من ورائه، فكثيرا ما يطلق العلماء المكروه على ما وقعت الشبهة في تحريمه أو إباحته. فإذا استشكل العالم ذلك عبر عنه بالكراهية، أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين. يعني العالم إذا جاءته مسألة واستشكل عليه فيها هل هي حلال أو حرام، فكان يقول أنها مكروه إذا لم يصل فيها إلى رأي، فيرى بكراهية هذا الأمر. ودليل العلماء في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. وقد يطلقون المكروه أيضا على ترك الأولى، ممكن يكون الأولى الصلاة بالآذان والإقامة، فإن تركها يكره له ذلك. وأحيانا يطلقون المكروه على ترك الأولى. يبقى العلماء كيف يتعاملون مع المكروه؟ يتعامل العلماء مع المكروه على ثلاثة أشياء. الأمر الأول أنه إذا ورد نهي فيه ثواب لتاركه ولم يذكر عقاب، هذا عندهم مكروه. النوع الثاني عندهم إذا استشكل عليهم أمر فلم يستطيعوا إلى الوصول فيه إلى حل هل هو حلال أم حرام، حكموا عليه بأنه مكروه. الأمر الثالث أنهم أحيانا يرون أن ترك الأولى يكون أن ترك ما فعله وقد يطلقون المكروه أيضا على ترك الأولى، أي ترك ما فعله راجح وإن لم يكن منهيا عنه، كالصلاة بغير آذان ولا إقامة، هذه مكروهة. إذن يطلقون المكروه على ثلاثة.
احنا لازلنا مع الأحكام التكلفية. إذن الحكم الأول الإيجاب، تمام؟ الإيجاب. الحكم الثاني التحريم. الحكم الثالث الاستحباب. الحكم الرابع الكراهة، هو ما معنا اليوم. الحكم الخامس الإباحة. ليه؟ الخامس الإباحة. تمام. الحكم المكروه يرى العلماء المكروه في ثلاث، تمام معايا؟ واحد، ما ورد، ما ورد في تركه ثواب ولم يرد في فعله عقاب، تمام. الدرس المسألة الثانية، ها، إذا استشكل على العالم مسألة فإنه نوضح أكثر، بين الحرام والحلال فإنه يحكم عليها بقوله، يحكم عليها بالكراهة، تمام. المسألة الثالثة، فرق الأولى، الذي فعله راجح، كمن يترك الأذان، كمن يصلي الفريضة بلا أذان أو بلا أذان وإقامة. خلاص يا جماعة، أظن كده بسط وسهل كده. بص إذا فيه بص. طيب نأتي لشيء آخر أنت كتبته، يدل الشرع على الكراهة لأمور ثلاث، يدل الشرع على الكراهة بأمور ثلاث، إيه هما؟ الأمر الأول ذكر الثواب على ترك الفعل، ذكر الثواب على ترك الفعل، ايوه، مع عدم دليل يدل على التحريم. اثنين، النهي مع القرينة الصارفة عن الوجوب. ثلاثة، أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم الفعل تنزها، أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم الفعل تنزها مع عدم دليل يدل على تحريم، تمام. كم كده دليل؟ يبقى هذه هي الأدلة التي أدلت الكراهة التي يحكم بها العلماء على الفعل بأنه مكروه. الحكم الخامس الإباحة، وهو التخيير بين الفعل والترك، أنت مخير بين أن تفعل وبين إيه. فمن علامات كون الفعل مباحا
ورود الدليل برفع الاسم والثواب عن كلتا حالتي الفعل والترك، فهو ما استوى طرفاه، فقد يعبر عنه بالحلال والحل والمطلق والجائز، كقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، ويدل على الإباحة أمور منها. لفظ أحل لكم أو أذن لكم أو لا جناح عليكم أو غير ذلك مما يؤدي هذا المعنى سواء ورد في القرآن، سواء ورد في القرآن أو السنة، ومثله أمر الإباحة كقوله تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقها، وقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. اثنين، فعل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لا يظهر فيه قصد القربة، لما لا يظهر فيه قصد القربة مع عدم القرينة المرجحة لجانب طلب الفعل أو طلب الترك. ثلاثة، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على فعل أمر إذا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه فلم ينكر فعله، إذن أقر هذا الفعل صلى الله عليه وسلم، ولم يكن فيه أمارة الوجوب أو الاستحباب. أربعة، سكوت الشرع عن فعل ما فلا يطلبه ولا يطلب تركه كأكل السكر مثلا أو النوم على الفراش القطن، يستفاد منه إباحته، ويسمى هذا النوع إباحة عقلية أو إباحة أصلية لأنه باق على حكمه الأصلي الذي كان عليه قبل ورود الشرع، ولا تكون إباحة شرعية وسمي في بعض الأحاديث العفو، نحو ما روى سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السمن والجبن والفراء فقال الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفي عنه، فاقبلوا من الله عافيته فاقبلوا من الله عافيته فهو مما عفى عنه فاقبلوا من الله عافيته عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا ثم تلا وما كان ربك نسيئا. والحديث الآخر إن الله حد حدودا فلا تعتدوها وفرض فرائض فلا تضيعوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها والله أعلم، حديث أخرجه الحاكم عن النبي ثعلبة مرفوعا، فهذا حديث ضعيف. أما ما نص الشرع على جواز فعله وتركه فيسمى الحلال، وإباحته حينئذ شرعية، ومثالها تحليل صيد البحر المذكور في الآية المتقدمة. وقد قيل فيما سكت الشرع عن طلب فعله أو تركه إن إباحته شرعية كذلك أيضا لأن الشرع سكت عنه. إذن احنا قلنا في أمور العبادة كل شيء حرام ما لم يأتي دليل على فعلها، وفي أمور الدنيا كل شيء حلال ما لم يرد دليل على ما لم يرد دليل على تحريمها. فالأصل في الأمور الدنيوية كلها الإباحة، في المأكولات، في المشروبات، في الملبوسات، في كل شيء الأصل فيها الإباحة ما لم يرد دليل صريح على على هذا التحريم. إذن الإباحة هي أن تخير بين الفعل أو الترك، يعني إذا فعلت فلا تأخذ أجرا ولا حسنة، وإذا تركت فلا تأخذ أجرا ولا حسنة، فلا يوجد هناك ثواب على فعله ولا يوجد هناك ثواب على ترك. إذن أنت بالخيار، أنت طلب الطماطم، يبقى أنت بالخيار، إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل. طيب كيف نعرف أن هذا الأمر مباح أو غير مباح؟ نعرف أن هذا الأمر مباح أو غير مباح بواحدة من أربع، أولها فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه، أولها لفظ أحل لكم أو أذنت لكم أو لا جناح عليكم أو غير ذلك مما يؤدي هذا المعنى، سواء ورد في القرآن أو السنة. ومثله أمر الإباحة كقوله الأمور التي يعرف بها حكم الإباحة أربع، كم واحدة؟ أربعة. الأولى لفظ أحل لكم أو أذنت لكم، لا جناح عليكم أو غير ذلك مما يؤدي للسلمان أو غير ذلك. نمرة اثنين، فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لما لا يظهر فيه قصد القرب من الأمور المباحة مع عدم القرينة المرجحة، أربعة، سكوت الشرع عن فعل ما. نمرة أربعة نمرة أربعة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة على فعل الأمر، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة على فعل أمر. تمام، نقول إيه؟ كما قال لهم اضربوا لي بسهم يصير مستحبة. أبو مسلم، احنا قلنا كده الأشياء التي يستدل بها الشرع على الإباحة الأمر أربعة. واحد، لفظ أهو قدامك، لفظ حكي أحل لكم أذنت لكم أحل لكم أو أحل لكم أذنت لكم لا جناح عليكم أو غيرها. اثنين، فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما لا يظهر فيه قصد القربة. ثلاثة، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على فعل لأحد الصحابة. أربعة، سكوت الشرع عن فعل ما فلا يطلبه ولا يطلب تركه، يعني الشرع إذا المسألة سكت عنها لم يتكلم فيها مع إذن، هذا يدل على أن هذا الأمر مباح. يدل على ما هي الأشياء التي يا شيخ محمد نأخذ بها أدلة الوجوب؟ أغلق الكتب.
أول حاجة فعل الأمر، من ثلاثة، فعل الأمر المضارع من فعل الأمر، ثالث حاجة اسم فعل الأمر.
تمام، أحسنت. أبو مسلم تأكمل. نمرة اثنين، ألفاظ موضوعة في اللغة الإجابة، مثل لا، فرض، كتب، وجب، الأمر وما اشتق منه، الحق. نمرة ثلاثة، شيخ محمد أحسنتم. أنواع الأدلة على التحريم يا شيخ. اول واحدة استفتى عليه، يقول ايه؟
أنواع الأدلة على التحريم. النهي الوعيد على الفعل نمرة 2 الوعيد نمرة 3 تسمية الفعل كفرا نمرة 4 لفظ التحريم. إليكم الأسئلة. السؤال الأول ما هو حكم الكراهة؟ ما هو حكم الكراهة؟ وعلى أي شيء يطلق العلماء حكم الكراهة؟ مع ذكر أدلة في الكراهة. ثانيا السؤال الثاني فلا أضيل عليكم ما هي الإباحة؟ وما هي الأدلة على الإباحة من الشرع؟ صلى الله عليه سيدنا محمد وآله وصحبه.